إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التسهيل للإمام البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 12. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق لغة هو التخلية والإرسال والترك. تقول: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وتقول: طلقت المرأة إذا خليت من عقد النكاح. والطلاق شرعا فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص. مشروعية الطلاق في الإسلام من محاسن الدين، من محاسن الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أباح الطلاق إزالة للضرر والمفسدة بين الزوجين إذا تعذر الإصلاح، لأن البقاء مع وجود الضرر مع وجود المفسدة وبقاء الزوجة في ظل زوج ظالم متعنت متشدد مع سوء العشرة، هذا أمر يأباه ربنا سبحانه وتعالى الذي أمر بالعدل والحكمة والرحمة والمصلحة. ولهذا جاء في الإسلام إجازة الطلاق بعد بذل الأسباب في الإصلاح بين الزوجين ودعوة كل من الزوجين لتحمل الآخر وإحسان العشرة واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا استنفذت جميع وسائل العلاج لم يبقى حل إلا الطلاق والفراق. وقد ذكر العلماء أن الطلاق تجري عليه أحكام التكليف الخمسة، فالطلاق تارة يكون مباحا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون حراما، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا. أما إذا احتاج الزوج إلى الطلاق لكراهيته للمرأة فإن الطلاق في هذه الحالة يكون مباحا، ويكون مستحبا إذا كرهت المرأة الزوج، ويكون حراما إذا طلقت المرأة لغير العدة التي أمر الله تعالى بتطليق النساء لها كما سيأتي، ويكون كذلك حراما على قول بعض أهل العلم إذا كانت الحياة الزوجية مستقرة، ويكون واجبا إذا كانت المرأة خبيثة أو فاجرة. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الحياة الزوجية مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال. وقول أبي حنيفة فيه وجاهة، لأن الطلاق مع استقامة الحياة الزوجية فيه كفر بالنعمة وسوء أدب معها وهدم لركن الزوجية التي أنعم الله تعالى بها على عباده. وقد جاء في الحديث أن الشيطان يبعث سراياه، فيأتي أحدهم فيقول: ما تركت فلانا حتى قتل، فيقول: ما فعلت شيئا. ويأتي آخر فيقول ما تركت فلانا حتى فعل كذا وكذا، فيقول ما فعلت شيئا، فيأتي أحدهم ويقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول أنت أنت ويلبسه التاج. وهذا دليل على أن من أحب الأعمال إلى الشياطين وإلى شياطين الإنس أيضا، انتبه، هو استقامة الزوجية وبقاء الزوجية. ولهذا فمن قال بحرمة الطلاق مع استقامة الحال وحسن العشرة أن هذا من الأمور المحرمة. قال المؤلف رحمه الله: إنما يصح من زوج عاقل مختار، أي إنما يصح الطلاق من زوج عاقل، لأن العقل هي أداة التفكير ومناط التكليف، وأما المجنون ومن في حكمه فإنه لا يعتبر بأقواله وأفعاله، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن. وجاء عن عثمان رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة عنه أنه قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. فالصحيح أن الطلاق لا يقع إلا من زوج عاقل مختار، وهذا الشرط الثاني، أن يكون تلفظه بالطلاق عن اختيار لا عن إكراه، لأن الذي يطلق باختياره يدل على رضاه بالطلاق، لكن من طلق وهو مكره فالصحيح أن طلاقه لا يقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمكره المجبر بقوة السلاح بالتهديد ممن يملك أن يوقع به العقوبة الشديدة، أن هذا لا يقع طلاقه. بعض الناس يقول: الزوجة هي التي ألحت علي وصارت تصرخ وأجبرتني على الطلاق، هل هذا يعد إكراها في الشرع؟ هذا ليس بإكراه، هذا ليس من باب المكره. المكره هو الذي يجبر على الطلاق بقوة سلطان أو بمن يملك أن يوقع به حبسا أو ضربا أو ما أشبه ذلك. أما مسألة طلاق الصبي فظاهر كلام المؤلف أن طلاق الصبي واقع، لأنه لم يشترط البلوغ، وهذا قول جماعة من الحنابلة أنهم يجيزون طلاق الصبي إذا ميز، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الطلاق هو من حق الزوج لا من حق أبيه ولا من حق سيده. لكن الصحيح أن طلاق الصبي لا يقع حتى يبلغ، لأنه مرفوع عنه القلم كما مر معنا في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. فالصبي غير مكلف، ولذلك فطلاقه غير واقع ولو كان مميزا. ولا شك أن هذا القول هو من باب تدارس العلم، وإلا فهو ليس مما يقع في الحياة العملية إلا نادرا، لأن الناس لا يزوجون الصغار، لا من زال عقله بمباح، يعني من زال عقله بمباح يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ومن شرب بنجا لضرورة، فإنه لو طلق لا يكون طلاقه واقعا، لأنه ليس باختياره. ولا برضاه. فطلاق هؤلاء طلاق النائم طلاق المغمى عليه هذا عند عامة أهل العلم بل هو الإجماع أنه لا يقع طلاقه. أما من زال عقله بسبب شربه لمسكر فإن شرب المسكر محرم، فذهب الجمهور إلى أن طلاق السكران واقع، وحجتهم أن السكران قد تناول المسكر بمحض إرادته باختياره، ولهذا هو مدرك أن عقله سيزول وأن ما يعني يتصرف به محسوب عليه. والقول الثاني لأهل العلم أن طلاق السكران غير واقع، لأن السكران قد أذهب عقله، وذهاب عقل السكران أعظم من ذهاب عقل النائم، لأن النائم لو أوقظ يستيقظ، وأما السكران فإنه لا يستيقظ إلا بعد أن ينتهي عنه أثر المسكر. ولهذا فالصحيح أن طلاق السكران غير واقع، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ونصرها ابن القيم، وروي عن عثمان بن عفان كما ذكرنا قبل قليل، وعن جماعة من الصحابة، والراجح أن الإمام أحمد رحمه الله استقر مذهبه على هذا وصرح برجوعه إليها. يقول الميموني: كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعه. السكران لو أقر في حال سكره بشيء، يعني لو قال السكران في حال سكره لفلان عندي 1000 دينار، هذا إقرار على نفسه، لكنه غير معتبر في الشرع لأنه من غير مدرك. وكذلك لو باع في حال سكره فإن البيع لا يقع، وهذا القول هو الأظهر والأصح. والله تبارك وتعالى قد نهى عن قربان الصلاة حال السكر، فقال عز وجل: حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالسكران لا يعلم ما يقول، ومن كان كذلك فهو غير مكلف. أما قول من قال من أهل العلم إن إيقاع طلاق السكران هو من باب العقوبة له، فنقول هذا لا يصح من عدة وجوه. الوجه الأول أن عقوبة السكران معروفة في الشريعة، وهي إقامة الحد عليه بالجلد. الأمر الثاني أن إيقاع العقوبة عليه بإيقاع طلاقه سيتعدى غير السكران، سيتعدى إلى أهله وإلى أبنائه وأولاده، وهنا العقوبة قد تجاوزت حد من وقع في الجرم إلى غيره، فنقول الصحيح أن طلاقه غير واقع والشريعة لا تأتي بذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: أو إكراه بضرب ونحوه بغير حق. الإكراه أن يلزم الشخص بما لا يريد، فمن أكره على الطلاق بضرب أو بسجن أو بتهديد بضرب شديد أو سجن ممن يملك هذا الأمر، لابد أن الذي يهدد يكون قادرا على إيقاع هذه العقوبة، أما إذا كان يرعد ويزبد وليس عنده شيء فهذا لا يسمى إكراها. فجمهور أهل العلم على أن من أكره بضرب ونحوه على الطلاق أن طلاقه غير واقع، ودليل هذا ما ذكرناه قبل قليل أن الله تبارك وتعالى تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره وما استكره عليه. وربنا سبحانه وتعالى يقول في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى استثنى الكفر عند الإكراه ولم يؤاخذ به المكره، فما كان من فروع الشريعة أولى بعدم المؤاخذة. إذا كان الله تعالى لم يؤاخذ من أكره على الكفر وهو أصل الإيمان وأصل الشريعة، فكيف من أكره على فرع من فروعها؟ قال: ويملك الحر ثلاثا والعبد طلقتين. طبعا قوله أو إكراه بضرب ونحوه بغير حق، أنه إذا أكره على التطليق بحق أن طلاقه واقع. وكيف يكون الإكراه بحق؟ مثل أن يكون الزوج ظالما فيجبره القاضي على التطليق، ففي هذه الحالة طلاقه يكون واقع. لماذا؟ لأنه إكراه بحق. وكذلك فيما إذا حلف الزوج على ألا يطأ امرأته 4 أشهر وزاد على 4 أشهر، فإنه في هذه الحالة يوقف، إما أن يراجع زوجته وإما أن يجبر على التطليق، يجبره القاضي على التطليق. والإجبار ها هنا والإكراه هو إكراه بحق، ولذلك فهو معتبر، الطلاق في هذه الحالة معتبر. قوله: ويملك الحر ثلاثا، يعني الحر يملك على زوجته 3 تطليقات، حرة كانت زوجته أو أمه، لأن الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء. أما العبد فإنه يملك 2 تطليقات، حرة كانت زوجته أو أمه، وذلك لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد 2 ويطلق 2 تطليقات. وهذا أثر صحيح الإسناد، رواه الدارقطني وأيضا رواه الشافعي وغيرهما، وإسناده صحيح. يقول ابن عمر: ينكح العبد 2 ويطلق 2 تطليقات، يعني هو على النصف من الحر، فالحر يملك أن يتزوج 4 ويملك 3 تطليقات. أما العبد فإنه يملك أن يتزوج 2 ويطلق 2. ويحرم جمع 3، يقول المؤلف يحرم جمع 3، يعني يحرم على الرجل أن يجمع 3 طلقات في مجلس واحد، بأن يقول: أنت طالق طالق طالق، أو أن يقول: أنت طالق 3، وما أشبه ذلك، أن هذا محرم في دين الله سبحانه وتعالى، لأنه خلاف كتاب الله وخلاف دين الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالذي يجمع الطلقات 3 بكلمة واحدة هذا يكون قد تعدى حدود الله عز وجل. وقد جاء في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام صلى الله عليه وسلم غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وفي رواية: أيتلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ لأنه تلاعب بكتاب الله تعالى. وهذا الحديث رواه النسائي وغيره وقوى إسناده غير واحد من أهل العلم. فهذا يدل على أن هذا الرجل قد تعدى حدود الشرع، لأنه جمع ثلاث تطليقات بكلمة واحدة، والقول بجمع الثلاث في مجلس واحد هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك أيضا، ليس من قول أحمد وحده، وإنما هو قول أبي حنيفة ومالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ووجه الدلالة أن الطلاق المأمور به ما كان في استقبال العدة، والطلاق التابع لطلاق آخر من غير رجعة بينهما لا تستقبل فيه العدة، فهو خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يخالف كتاب الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في حديث الصحيحين. وهناك قول لبعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية، وقول قديم للإمام أحمد أنه لا يحرم إيقاع الثلاث، لا يحرم إيقاع الثلاث، لكن ما ذكرناه أولا هو الأظهر والأصح، ولأنه يخالف كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء في من طلق ثلاثا، بعد أن قلنا أن العلماء أكثر أهل العلم على حرمة الطلاق الثلاث في مجلس واحد، اختلفوا بعد ذلك في من طلق ثلاثا في مجلس واحد هل تقع به ثلاث طلقات أم طلقة واحدة. فالجمهور ذهبوا إلى أنه يقع بالطلاق الثلاث ثلاث، وبذلك تبين منه امرأته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز أن يكون بينهما نكاح تحليل لحرمة التحليل كما سبق ذكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، وهذا اللعن يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. واستدلوا بحديث ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حديث في صحيح مسلم. وجه الدلالة لمن قال بأن طلاق الثلاث يكون ثلاثا أن عمر جعل من طلق ثلاثا بكلمة واحدة جعله ثلاثا كما نطق به وأمضاه عليه لإقراره به على نفسه، وأقره على ذلك كثير من الصحابة، وهذا من أقوى أدلتهم. والحقيقة أن هذا الدليل دليل عليهم وليس لهم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يصرح ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فهذا يدل على أن من جمع الطلاق بكلمة واحدة جمع الثلاثة بمجلس واحد أنه يكون واحدا، فهذا نص صريح يوضح الحال التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الثلاثة تكون واحدة. وكذلك كان الأمر في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ثم إن عمر أمضاه عليهم من باب العقوبة، أن هذا من باب العقوبة. دليل آخر أن طلاق الثلاث محرم كما ذكرنا، طلاق الثلاث في مجلس واحد محرم عند جمهور أهل العلم، وما دام أنه محرم فهو غير مشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإيقاع الثلاث دفعة واحدة ليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما دام أنه ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقع به ثلاث طلقات، بل يقع به طلقة واحدة، باعتبار أن الزائد اعتداء وتجاوز للحد، والواقع إنما هي طلقة واحدة، وهذا أظهر الأقوال والصحيح الموافق للأدلة، وبه تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ثم إن القول بأن الطلاق الثلاث يعتبر واحدة فيه رحمة بالمسلمين، وفيه رفق بهم، ويمكن للرجل أن يراجع أهله بعد هذا الطلاق، بخلاف لو أوقعناه عليه ثلاثا فمعنى ذلك أننا حرمنا عليه امرأته، مما يؤدي إلى تشتت أسرته وضياع أبنائه في كثير من الأحيان، فهذا فيه شيء من الرحمة والرفق، وعليه تدل الأدلة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وطلاق من دخل بها في حيض أو طهر أصابها فيه ويقع. طلاق من دخل بامرأته، طلاق المرأة المدخول بها في حال الحيض، رجل تزوج امرأته ودخل بها، يعني بنى بها، وليس المقصود جامعها وهي حائض، لا، وإنما بنى بها يعني خلا بها وهي حائض، أو جامعها في طهر ثم طلقها، فإن طلاقه حرام، لأنه طلق في حال حيض المرأة، أو طلق في حال طهر المرأة لكنه في هذا الطهر أصاب امرأته، وهو خلاف العدة التي أمر الله تبارك وتعالى بتطليق النساء لها في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فطلقوهن لعدتهن، اللام لتوقيت العدة، يعني في الوقت الذي تستقبل فيه العدة، هذا هو الطلاق المشروع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو أن يطلقها في حال طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها في حال حمل كما جاء ذلك في السنة كما سيأتي بيانه. أما من طلق امرأته في حال حيض أو طلقها في حال طهر جامعها فيه، ففي هذه الحالة هي لن تعتد بالحيضة التي هي فيها، إذا طلقها في حال حيض فهذه الحيضة التي هي فيها لن تعتد بها، وإنما ستعتد بالحيضة المقبلة، وفي هذا تطويل للعدة عليها واعتداء على حقها. والأمر الآخر أنها إذا طلقها في طهر جامعها فيه فإنه لا يدري هل حصل من هذا الجماع حمل فتعتد به، أو لم يحصل منه حمل فتعتد بالحيض، فلم يطلقها في هذه الحالة لعدة متعينة، فالطلاق في هاتين الحالتين طلاق غير مشروع، بل هو محرم وغير موافق للكتاب والسنة. ومن الأدلة على تحريم طلاق الحائض حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين يقول رضي الله عنهما: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض غضب وتغيظ. وهذا دليل على أنه محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا من شيء حرام، إلا من مخالفة الشرع. وقد نقل غير واحد من أهل العلم كابن المنذر والنووي وابن قدامة الإجماع على أن طلاق الحائض محرم، وذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أهل العلم أيضا إن الرجل في حال حيض المرأة هو في حال نفور عنها وزهد فيها، فربما لو طلقها في حال الحيض وجاء الطهر رغب فيها فيندم عند ذلك، وقيل لأجل ألا تطول عليها العدة، وهذا هو المشهور من مذاهب أهل العلم. وقال بعضهم إن الطلاق محرم في الحيض تعبدا لا يعقل معناه. فإذا يحرم على الرجل، وهذا أمر للأسف يجهله كثير من الأزواج في عهدنا وفي عصرنا، أن الطلاق محرم في حال الحيض ومحرم في حال الطهر الذي أتى فيه امرأته. ولذلك من الخطأ الشائع أن كثيرا من الأزواج يطلق متى شاء، متى غاضب من امرأته طلقها، متى حصل بينه وبينها شجار سارع إلى كلمة الطلاق، وهذا من الجهل بالشريعة والتعدي لحدود الله تبارك وتعالى، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقوله من دخل بها يعني تحريم الطلاق خاص في الحيض في المدخول بها، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ولكنه لم يدخل بها فله أن يطلقها متى شاء سواء كانت حائضا أو طاهرا، لأنه لم يدخل بها، وما دام أنه لم يدخل بها فإنه لا يخاف هل حملت منه أو لم تحمل. فإذا تحريم الطلاق حال الحيض هو خاص بالمدخول بها، فأما غير المدخول بها فيجوز طلاقها سواء كانت حائضا أو طاهرا، لقول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقوله سبحانه وتعالى: فطلقوهن لعدتهم، وغير المدخول بها لا عدة لها، غير المدخول بها لا عدة بها، لا عدة لها. قوله ويقع يعني وإن كان الطلاق في زمن الحيض محرما لكنه يقع، لأنه أوقعه، ما دام أن الزوج اختاره وأوقعه في هذا الزمن فإنه يلزم به وإن كان هو في أصله حرام. فيقع الطلاق في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جامعها فيه، وإن كان هذا خلاف الشرع. فهذا من إلزامه بما ألزم به نفسه. والدليل على هذا حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عمر عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. فقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على وقوع الطلاق في الحيض، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. وورد في روايات البخاري بعض روايات البخاري أنه قال أعني عبد الله بن عمر لما سئل حسبت قال حسبت عليه تطليقة. وهذا قول جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق ولو كان في غير العدة أنه واقع. لو طلق الرجل امرأته وهي حائض أنه واقع، لو طلق امرأته وهي طاهر في طهر جامعها فيه فإن الطلاق واقع وإن كان هو محرم في الأصل. وأما القول الثاني في المسألة فهو قول الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم أن الطلاق في حال الحيض لا يقع، واستدلوا لذلك بعدة أدلة. الأول أن الطلاق في حال الحيض مخالف لأمر الله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن، فهذا الأمر يخالف كتاب الله. وأيضا الطلاق في الحيض خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا قالوا إن مفسدة الطلاق في الحيض مفسدة للأسرة، ولهذا لا يعتبر ويترك لأجل بقاء الزوجية والأسرة. والصحيح والله تعالى أعلم ما اختاره الجمهور من أن الطلاق في زمن الحيض واقع، وإن كان هو مخالفا لأمر الله ومخالفا لكتاب الله، لكن إذا اختاره الزوج وأوقعه ألزمناه به، وهو اختيار الأئمة الأربعة وعليه العمل في المحاكم الشرعية. ولا سنة ولا بدعة لحامل، يقول المؤلف رحمه الله ولا سنة ولا بدعة لحامل وآيسة وصغيرة كغير مدخول بها. لا سنة ولا بدعة لحامل، فإن المرأة في حال الحمل يجوز تطليقها على أي حال، خلافا لما يعتقده كثير من العوام من أن الحامل لا تطلق، وهذا الظن لا أصل له في الشريعة، وقد شاع عند كثير من الناس. والدليل على وقوع الطلاق على المرأة الحامل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به عبد الله بن عمر فقال مره فليراجعها، لما طلقها وهي حائض. المحرم هو الطلاق إثناء الحيض وليس الطلاق إثناء الحمل، المحرم هو الطلاق إثناء الحيض وليس إثناء الحمل، أثناء الحمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. إذن الرجل له اختيار أن يطلق امرأته في حال طهر لم يمسها فيه، لأنها في هذا الطهر ليست بحامل، لأنها انتهت من حيضة ثم طهرت، فدل هذا على أنها ليست بحامل، ففي هذه الحالة يجوز طلاقها، أو يطلقها وهي حامل. فالمرأة إذا طلقت وهي حامل تعرف عدتها، تعرف أن عدتها تنتهي وتنقضي بوضع حملها، فعدتها معلومة. فإذا الحامل ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، متى شاء أن يطلقها طلقها، إذا كان طبعا الطلاق هو الحل للمشاكل الزوجية، وإلا كما ذكرنا أن الطلاق لا يخلو من كراهة بل لا يخلو من حرمة أحيانا إذا كان بغير حاجة أو مع استقامة الحياة الزوجية وصلاح أحوالها. فالحامل ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، لأن العلماء قسموا الطلاق إلى قسمين، القسم الأول هو الطلاق البدعي الذي يقع في حال الحيض أو في حال الحمل في حال الطهر الذي جامعها فيه، فإن هذا يسميه أهل العلم بالطلاق البدعي، لأنه بدعة تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طلق امرأته في طهر جامعها فيه أو طلقها في حال حيض فقد ابتدع والعياذ بالله، وطلق طلاقا بدعيا يأثم عليه. أما طلاق السنة فهو أن يطلقها وهي حامل، أو أن يطلقها في حال طهر لم يمسها فيه، فهذا طلاق سنة موافق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. إذن الحامل ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، لأن للرجل إذا رأى أن الحل الأخير للمشاكل المتفاقمة التي لم يجد لها حلا إلا الطلاق فله أن يطلق امرأته ولو كانت حاملا، فالحامل ليس في طلاقها سنة ولا بدعة. كذلك الآيسة، الآيسة يعني التي أيست من المحيض، يعني المرأة التي تعدت سن الحيض وانقطعت عنها عادتها، انقطع عنها دم الحيض، هذه تسمى عند أهل العلم بالآيسة، فهذه ليس لها حيض، ولذلك هي كالحامل، ليس في طلاقها سنة ولا بدعة. كذلك الصغيرة، الصغيرة التي لم تبلغ ولم يأتيها الحيض، فهذه كذلك لا سنة ولا بدعة في طلاقها، كغير مدخول بها. احنا ذكرنا أن غير المدخول بها أيضا ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، غير المدخول بها، لأنه يجوز له أن يطلق امرأته إذا لم يدخل بها سواء كانت طاهرا أو حائضا، لأنه لا عدة لها. إذن الآيسة وقبلها الحامل والصغيرة التي لم تحض بعد، هذه حكمها في الشرع كحكم غير المدخول بها، يعني ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، فله أن يوقع الطلاق متى شاء في هذه الأحوال الثلاث. وقول المصنف لا سنة ولا بدعة لحامل وآيسة وصغيرة، كما قلنا أن هؤلاء ليس لهن الاعتداد بالحيض، وإنما الحامل تعتد بأشهر الحمل، والآيسة تعتد بثلاثة أشهر، والصغيرة تعتد بثلاثة أشهر لأنها لم تحض، وغير المدخول بها لا عدة لها لأن ليس لها سنة ولا بدعة. لعلنا نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقع واحدة،
تقع واحدة،
الطلاق الثلاث في مجلس واحد تقع واحدة.
فكيف إذا الحرام الحي هو أصل حرام يقع، هذا حرام وهذا حرام،
هو خالف أمر الله سبحانه وتعالى لكنه أوقع الطلاق.
نعم هذا الحي
هو
الطلاق. يقع.
نعم
الحي إذا كانت حائض مسألة لا يقع،
قولان لأهل العلم،
بس الأرجح
الأرجح أنه يقع، وهذا اختيار الأئمة الأربعة أنه إذا أوقعه عليها في حال الحيض أنه يقع.
طيب هذا مع أنك حرام،
مع أنه حرام متجاوز
الثراء ما تعتبر ثراء لأنه حرام. الحج أنه حرام
لأنه خالف كتاب الله سبحانه وتعالى، والنبي رد هذا الفعل. طيب. أما بالنسبة من طلق أثناء الحيض ما رده النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتبره وقال مره فليراجعها. عرفت كيف؟ وسئل ابن عمر حسبت؟ قال نعم حسبت، هذا الدليل صريح وواضح في أن من طلق إثناء الحيض أنه تحسب عليه، أنها حسبت عليه. أما من طلق ثلاثا في مجلس واحد ك كان الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعتبر واحد. هذا هو الدليل الواضح في هذه المسألة.
السكران يعني لا تقع،
لا يقع طلاقنا،
لا يقع طلاقه. هذا قد يستخدم بعض الناس حجة أن ما يقدر من السكران غير مسؤول، فأي جريمة أي كذا يقول أنا ذاهب عقلي كهو كفرق.
لا، هو يلزم بالمتلفات، السكران يلزم بالمتلفات، لو أتلف شيئا يغرمه ولو كان في حال سكر، لكن لا تعتبر تصرفاته من بيع أو شراء أو هبة أو طلاق، تصرفاته في هذه الحالة غير معتبرة. لكن لو أتلف شيئا، لو قتل يلزم بالدية، كالصغير، كالصغير الذي لا عقل له، الصغير إذا أتلف شيئا يلزم وليه الغرامة من ماله أو غيره.
وقال التعدي على الأهل، قتل الرحمة مثلا على أهل، مثلا هذا المنظر إلينا تعدي، إذا كان إنسان يسكر ويطلق فتكون رحمة للأهل، ليس المنظر إلينا تعدي.
على كل حال هو إذا كان يعني مدمن للخمر، فالمرأة في هذه الحالة لا يجوز لها البقاء عند مدمن الخمر، وكثيرا ما يكون مدمن الخمر تارك للصلاة، وهذه أشد من شرب الخمر، فإن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. الاستمرار والمداومة على شرب الخمر وترك الصلوات هذا يعني علامة الكفر الأكبر والعياذ بالله. فالمرأة لا يجوز لها البقاء مع زوج هذه حاله، بل يواجب عليها أن تفارقه والله أعلم.